الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة الأول من ربيع الأولى لعام 42 و400 ألف نشرع في كتاب الشركة وفيها لغات، وهذا هو الكتاب 47 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 34 بعد 600، والأول من باب الشركة. قال الحافظ رحمه الله: والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء وبكسر أوله وسكون الراء شركة، وقد تحذف الهاء وقد يفتح أوله مع ذلك، وتلك 4 لغات، وهي شرعا ما يحدث بالاختيار بين 2 فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإرث. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد، وأما النهد فهو بكسر النون وبفتحها، النهد والنهد، إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضا، قاله الأزهري، وقال الجوهري نحوه، لكن قال على قدر نفقة صاحبه، ونحوه لابن فارس، وقال ابن سيدة النهد أو النهد العون على اللغتين النهد والنهد. وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم، وذلك يكون في الطعام والشراب. وأما العروض بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد، وأما بفتحها فجميع أصناف المال، العرض جميع أصناف المال، والعرض مقابل النقد. قال: وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة؟ لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. قوله: وكيف قسمة ما يكال ويوزن، أي هل يجوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل في المكيال والوزن في الموزون؟ وأشار إلى ذلك بقوله مجازفة أو قبضة قبضة، أي متساوية. قوله: لما لم ترى المسلمون بالنهد بأسا، هو بكسر اللام وتخفيف الميم، وكأنه أشار إلى حديث الباب، وقد ورد الترغيب في ذلك. وروى أبو عبيدة في الغريب عن الحسن قال: أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم. قوله: وكذلك مجازفة الذهب والفضة، كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية، لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة، أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز إجماعا، قاله ابن بطال. وقال ابن المنير: شرط مالك في منعه أن يكون مسكوكا والتعامل فيه بالعدد، فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافا، ومقتضى الأصول منعه، أما البيع لا يجوز إلا مثل يد بيد. قوله: والقران في التمر، يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في المظالم، وسيأتي أيضا بعد بابين، يعني من أنه نهى عن القران لما يؤدي إليه من الظلم، والمساواة مطلوبة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وهذه تسمى سرايا لأن البعوث منها السرية ومنها الجيش، فالجيش العدد الكبير والسرية العدد القليل، وأيضا من التقسيمات الكتيبة، وبعضهم يجعلها من 400، والسرية ما دون ذلك. وربما كان الواحد سرية، كما جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان قبل الساحل أي ساحل البحر، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، والإمارة في مثل هذا الموطن من المتعينات حتى لا يقع التفلت. وأبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، ولو عاش كان خليفة من خلفاء المسلمين. وهم 300 وأنا فيهم، أي جابر في هذا العدد. قال فخرجنا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، انتهت الأزواد التي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم شيئا من التمر. فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله حتى يكون شركة ونهد، يأكلون سويا ويقتاتون سويا، شأنهم واحد، ومعلوم أن بعضهم قد يأكل أكثر من بعض، لكن مثل هذا قد يتجاوز فيه إلا ما كان يؤدي إلى الإجحاف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرام. فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم، فكان مزودا تمر أي إناءين من التمر، كانوا يأخذون احتياطاتهم بخلاف المسافر، ربما الآن يسافر ما يأخذ له دبما، يمشي قليل إلا هو عاطش، فربما يجد المحتاج في الطريق ما يستطيع يعطيه الماء، أو ربما السيارة زادت حرارتها ما يجد الماء. فهذا والله قصور. كنا لما كنا في المملكة العربية السعودية لما تعودنا من الناس نأخذ معنا الماء والفرش وبعض الأزواد، أما هنا قد نخرج ولا معنا شيء، قد تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى غسل. فهؤلاء كانوا يخرجون معهم تمر، حتى وإن كنت في رحلة مع الناس قد تحتاج إلى أن تأكل، إما أنه يصيبك الجوع أكثر من غيرك، أو قد يتأخر الطعام ويلحقك الضرر، لا سيما إذا كنت من أصحاب مرض السكري، حتى أن الأطباء ينصحون مريض السكر ألا يخلو جيبه من النعناع أو شيء من الشوكولاتة وما في بابها، لأن الإنسان قد يلحقه الضرر. فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، انظر إلى بركة اجتماع الطعام، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ويجعل الله فيها بركة. فقلت وما يغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لما انتهى ما عبش تمرة تمرة وجدوا فقدها. يمكن أن تأخذ التمرة هذه تأكلها ثم يبقى معك النواة، تبقى في فيك، تأخذ معها الريق، تأخذ معها شيء ما يصيبك الغثيان وتشغلك بعض الشيء. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني كبير، وهذه بركة من الله أخرجها لهم ليأكلوا ويتزودوا، بدل حبة التمر صار عندهم حوت، والحوت أكبر حيوان على وجه الأرض، أكبر حيوان على وجه الأرض الحوت، يعني يمكن الحوت الواحد يقف عنده فيل وفرس وثور وأسد ودب ونمر وغير ذلك لا تغطيه، بعضها 18 مترا إلى 20، بعضها إلى 50 متر، بل ذكر بعضهم أن بعض الحوت كان قد نما على ظهره بعض الشجر، فظن بعض الصيادين أنه جزيرة فنزلوا عليه، فلما أوقدوا النار تحرك، ولله في خلقه آيات. فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، بارك الله فيه، حتى ما جاءه النتن. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، هذا من باب التفكه، ومن باب أيضا التفكر في عجيب خلق الله. ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها فلم تصبها، يعني أمر بضلعين تنصب هكذا في الأرض، راحلة حملت ثم دخلت من تحت الضلعين، هذا يدل على أنه حوت كبير جدا رزقهم الله به، فهذا من كرامات الأولياء. قال في السند المتصل حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا، يعني قل طعامهم خشية الإملاق أي الفقر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم يستأذنون لأنه قائد الجيش، قائد الجيش، والإنسان إذا خرج يلتزم، فأذن لهم فلقيهم أي عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم، يعني يوشك أن تفنى الإبل وبعد ذلك يشق عليكم المشي ويشق عليكم الرجوع ويلحقكم الضرر، وهذا من موافقات عمر للخير العظيم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤكم بعد ما بقاؤهم بعد إبلهم، هذا الرافضة يعتبرون هذه من مثالب عمر، إذا لقيوا آية وافق فيها عمر القرآن، حديث وافق فيه عمر الصواب، يقولون هذا يتدخل، هذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لسوء فهمهم ولسوء ظنهم ولعقيدتهم السيئة. أما نحن نراها من فضائل عمر، نراها من فضائل عمر وبركة مشورته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، يعني فرش واسع من الجلد ونحوه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب، والبركة إذا وضعت في الشيء نما وكفى قليله وزاد حتى صار كثيرا. وكم هي القصص في هذا الباب، ومن أجمل ما ألف في هذا الباب كتاب شيخنا مقبل رحمه الله الصحيح المسند من دلائل النبوة، كتاب عظيم فيه بيان لإكرام الله عز وجل للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يكثر الله عز وجل الماء القليل كما في حديث أبي قتادة يا جفنة الركب، فجيء بالجفنة ليس فيها إلا قطرات لو حركت لا ضاعت في عرض الجفنة، ومع ذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وربما تفل فيها وإذا به يقول املأوا كل إناء بالمعسكر، فملأوا كل إناء كان بالمعسكر، واغتسل المغتسل وتوضأوا لشأنهم، وهكذا في باب الطعام املأوا كل وعاء كان بالمعسكر وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. وشيخنا مقبل لما ألف كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة أراد الرد على المشككين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد كذلك الدعوة بإظهار بركات وفضائل هذا النبي الكريم، فهو كتاب حري أن يدرس ويدرس، ومن له همة يحفظ، جمع مئات الأحاديث المتفرقة في غيره من الكتب والأبواب، بل وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، هناك دلائل نبوة للبيهقي ولغيرهم، لكن تجمع الصحيح والضعيف والمقبول والمردود. أما كتاب الشيخ مقبل رحمه الله فيرجى أنه يعني صحيح، وإن وجد فيه بعض الأحاديث قد رجع عنها وبين ما فيها، مثل حديث أن أم سلمة رضي الله عنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلغنا أن الشيخ مقبل رجع عنه وهو في رحلته العلاجية في أمريكا، والله المستعان. الحمد لله درسنا هذا الكتاب على يد شيخنا رحمه الله. وأذكر أني أول دخولي إلى دماج وما زلت مارا في الوادي قبل أن أصل برحلي إلى حيث نزلنا، وإذا بشيخنا مقبل يقرأ في مقدمته ويذكر أحمد أمين وأبا ريح ونحو هؤلاء ممن عندهم شيء من الانحراف العقدي. ما زلت أذكر هذه الفائدة إلى الآن. ومن عجيب شأن المخالفين أن الشيخ مقبل أيضا ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن فيه رد على محمد رشيد رضا، وإذا بصاحب المطبعة يطبع كلام الشيخ الألباني في آخر الكتاب في ثنائه على محمد رشيد رضا، فأغضب هذا الصنيع شيخنا مقبل. وفعلا كيف يتصرف في كتابه على هذا النحو؟ الشيخ مقبل يعلم أن الشيخ الألباني وربما بعض من يحسن الظن بمحمد رشيد رضا يثني عليه، لكن الشيخ مقبل قد علم أن الرجل عقلاني يسير على مذهب شيخه محمد عبده المصري الذي يسير على مذهب شيخه جمال الدين الأفغاني الذي من أحسن أحواله أن يكون رافضيا. أحسن حال لجمال الدين الأفغاني أن يكون رافضيا، فكيف بغيرها؟ ومحمد رشيد رضا هو صاحب القاعدة التي تناقلها الأخوان المسلمون عن حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه ليست قاعدة حسن البنا، هذه قاعدة محمد رشيد رضا كانت تتصدر في رأس صفحة الصفحة الأولى لمجلة المنار، وقد طبعت مجلة المنار في أكثر من 25 مجلدا أو نحو ذلك. يعني فرح بعض أهل العلم بهذه المجلة لما كانت تنشر من رد على المشركين من القبوريين ونحوهم والرد على بعض الملاحدة، لكن في الواقع أنها كانت تحوي كثير مما يخالف منهج السلف، من مثل إنكار محمد رشيد رضا لحديث السحر، ورد عليه شيخنا مقبل بكتاب بيان ثبوت حديث السحر في الصحيحين، وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. بل لم يكتفي بهذا إنكار حديث السحر، زعم أن نزول عيسى إنما هو الزمن العيساوي نسبة إلى الخير، نسبة إلى الخير، ما عنده نزول عيسى، والدجال عنده عبارة عن رمز خرافة، ليس هناك دجال، معنى أنه يأتي دجال مكتوب بين عينيه كافارا، فيدل على أن الرجل كان عقلانيا. وإلا حديث الدجال، حديث نزول عيسى عليه السلام في الصحيحين فضلا عن غيرهما. فالشاهد أن كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة فيه رد على هؤلاء العقلانيين، وفيه رد على المشركين، وفيه بيان لسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لما أكرم الله عز وجل به المؤمنين، وكم فيه من الأحاديث الدالة على مسألة الفرج بعد الشدة، مسألة الفرج بعد الشدة. شيخنا مقبل رحمه الله وفق توفيقا عظيما في مؤلفاته، يعني صار كثير منها مرجع في بابه، ولولا أنها حبيسة عدم الطبع لرأيتها قد انتشرت في السهل والجبل. فصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مرجع، والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين مرجع، وكتاب الشفاعة مرجع، والجامع الصحيح في القدر مرجع، وصحيح المسند من دلائل النبوة مرجع، وحديث معلى ظاهرها الصحة مرجع، ورجال الدارقطني ورجال الحاكم مراجع، وكم وكذلك شرعية الصلاة في النعال، حكم الخضاب بالسواد، رسالة في حكم أحكام السفر، وغير ذلك من الكتب مراجع يحتاجها الباحث. وكذلك الصحيح المسند في أسباب النزول، هذه كلها عبارة عن كتب أصح الصحيح فيما ألفت فيه. فنسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يعلي منزلته وأن يكرمه بكرامة الصالحين. والله كم قرأنا في سير العلماء لا سيما العصريين، ونحبهم ونجلهم ونودهم، ونرى أنهم قاموا بأمر عظيم من الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل يتميز عن غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في كثير من الأمور مع عدم تكلفه. عدم تكلفه، لو تنظر إلى إلحاد الخميني في أرض الحرمين، إلى صعقة الزلزال في نسف أهل الرفض والاعتزال، إلى غير ذلك من الكتب التي جمع فيها، فأوعى الخير الكثير. نشر الصحيفة ليس فقط في الرد على أبي حنيفة، بل في بيان منهج الجرح والتعديل، هذا المنهج العظيم. ذم المسألة، من الذي قد ألف في هذا الباب كمؤلف شيخنا مقبل رحمه الله؟ ذم المسألة، هذا الكتاب الجميل الذي يعلم الناس العفة، فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير العظيم. فصدق ذلك الذي قال هداه الله، ما أنجبت اليمن بعد عبد الرزاق مثل الشيخ مقبل، لكن تنكر بعد ذلك لإرث الشيخ مقبل، والله المستعان. قال: نادف الناس يأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فأحثي الناس فاحتثى الناس حتى فرغوا، يعني كل واحد يملأ وعاءه. صور من مبرك بعير، صار كل واحد يملأ ما معه من الوعاء، كبيرهم وصغيرهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا إله، أن لا معبود بحق إلا الله. فهذه الدلائل تدل على وحدانيته وعلى قوته وقهره وعلى رحمته وحكمته. فانظر كيف استشهد بوحدانية الله عز وجل وبقدرته على ألوهية الله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أكرمه الله بهذه الكرامات العظيمات والمنن الكريمات. فلا إله إلا الله كم لرسولنا صلى الله عليه وسلم من جزيل الهبات وعظيم المكرمات التي وهبها له ربنا عز وجل. قال أرسل المتصل: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. الشاهد منه الشركة في الجزور، كما أن الحديث الأول الشركة في الطعام، كل واحد يأخذ ما يريد مما لا إفساد لحق غيره. وهذا دليل على أنهم كانوا يصلون العصر في وقت مبكر، من حيث أنهم ينحرون جزورا ثم بعد ذلك يقطع إلى 10 أجزاء، وهذا يستغرق وقتا، ثم يطبخ حتى يكون لحم نضيجا قبل أن تغرب الشمس. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. سيأتي هذا الحديث في فضائل الأشعريين بإذن الله عز وجل. والأشعريون نسبة إلى قبيلة الأشاعرة من وادي رمع من زبيد. إذا أرملوا في الغزو أي قل طعامهم وطال سفرهم وفني زادهم بسبب ذلك أو حتى في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد مؤاثرة ومشاركة ثم اقتصبوا بينهم في إناء واحد بالسوية ويجعل الله بركة فهم مني وأنا منهم. ووالله أننا نرى هذه البركة الآن في دور الحديث. أسألك بالله لما يكون الطالب يعطى ما يقابل 50 ريالا سعوديا وفي أحسن المراكز ممن وسع الله عليهم يعطونهم ما يقابل 150 ريالا سعوديا ومع ذلك اجعل الله عز وجل فيها بركة يأكلون ويشربون ويتعالجون. وهذا من فضل الله, هذا من فضل الله ومن الأدلة على أن أهل الحديث يسيرون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبارك الله في القليل من أزوادهم ويبارك في أجسامهم ويبارك في أدويتهم. كم من الناس إذا مرض يحتاج أن يسافر هذا إلى مصر وذاك إلى الهند وذاك إلى كذا وكذا وصاحبنا إلى عند الصيدلية, ما يأتي إلى عند الدكتور إلا في الحالات الحرجة, وربما ذهب إلى بعض الدكاكين التي عندها البنادول أو عندها كذلك الفوار أو عندها شيء من هذه العلاجات. يجعل الله عز وجل بركة, يمشي على صداعه حتى ينتهي الصداع ويصبر على التهاباته حتى يأتي الفرج من الله. والله أننا في خير عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكرمهم الله بما أكرمهم, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, يعني يستبشر بهذا الفتح من الله سبحانه وتعالى ويضيف النعمة إليه. نكتفي بهذا, وإلا المدارسة لمثل هذه الأحاديث لا يكاد الإنسان يقنع منها أو يشبع لكثرة خيرها وعظيم بركتها. والحمد لله رب العالمين.